بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا من سفر الامثال اصحاح 6. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن النمله والدروس اللي بناخدها من النمله، واهمها درس رفض الكسل. النمله عنوان النشاط، ووصلنا لعدد 14 لما بيقول في قلبه أكاذيب على الرجل اللئيم أو الرجل الأثيم، يخترع الشر في كل حين. كلمة اختراع الشر دي هتلاقوها كمان جت في سفر الجامعة، ان في حاجة اسمها الشر يخترع أو اختراعات الشر. الشر يتلون كل شوية، يعني في شر جديد اليومين دول. مثلا ازاي يحصل زنا عبر وسائل الميديا، وسائل التواصل، تلاقي علاقات شريرة، حاجات تدخل على شهوات بطالة. هنا دي تجارة جديدة وخطايا جديدة ما كانتش موجودة قبل كده، قبل وسائل التواصل الحديثة. أنواع المخدرات، ما دي اختراعات. الأذى للناس في اختراعات كتير. فهنا بيقول يخترع الشر. الشر مش بيقف عند شكل قديم تقليدي، لا، الشر بيجدد نفسه. يزرع خصومات، الشرير تعرفه أنه بيزرع الخصومة. لأجل ذلك بغتة تفاجئه بليته، في لحظة ينكسر ولا شفاء. طبيعي الشر لازم تفاجئ البلية، يعني الشخص الشرير ما نهايته صعبة ونهايته وحش، وحتى لو طول شوية لازم تجيله النهاية صعبة. يعني أبشالوم مثلا ابن داود كان شخص شرير وتطاول على الله وتطاول على أبوه، وفي وقت كانت الناس فاكرة خلاص ده اللي هيبقى ملك ووصل خلاص، وبعدين انتهى نهاية وحش وهو هربان اتعلق من شعره في شجرة كده، وبقوا الشبان يرموا السهام عليه ومات موتة صعبة، وكان متعاجب جدا بشعره الطويل ومنظره الجميل، لكن انتهى نهاية شريرة لأنه هو نفسه كان شرير في حياته. في لحظة ينكسر، يعني الشرير يفضل يتمادى في شره وبعدين فجأة تنتهي حياته نهاية ما كانش يتوقعها، وكل شره يروح لحاله ولا شفاء. أفكركم احنا في سفر الأمثال، هو سفر يدور حوالين اقتناء الحكمة، والحكمة مدرسة طويلة تدخل ما تطلعش منها، والحكمة لابد أن تقتنيها بالصلاة بطلب الحكمة، ثم تقتنيها بالتلمذة، أنك تتعلم الحكمة من مصدر الحكمة ربنا يسوع له المجد وكلامه المحيي، ومن القديسين اللي تشبهوا بالمسيح، ثم تتعلم الحكمة من الأخطاء، لأن الحكيم لما يغلط يتعلم، إنما الجاهل يغلط وما يتعلمش فيغلط تاني. وعشان كده هتلاحظوا إن سفر الأمثال بيكلم عن الأخطاء كتير، زي ما بيكلم عن الفضائل دايما بيكلم عن الرذائل، عشان نكره الرذائل ونقتني الفضائل كده نبقى حكماء. فيقول هذه الستة يبغضها الرب وسبعة هي مكرهة نفسه. ده أسلوب أدبي في العرض عشان يقول سبع حاجات يكرهها ربنا، يقول في ستة وكمان السبعة مهمة قوي عشان يفكرنا بالرقم. يعني فيكلمنا عن سبع أنواع من الشرور ربنا بيكره. برضو تعبير يبغضها الرب أو مكرهة نفسه، في واحد يقول يعني هو ربنا بيكره، ربنا بيكره الشر، لأنه كما أنه محب للخير هو كمان كاره للشر. ربنا ما يكرهش خليقته، والشر مش خليقته، الشر هو تعدي الخير، الشر هو إرادة عكس إرادة الله، وبالتالي مش ربنا اللي عمله. فما نقدرش نقول انه كره ربنا للشر دي حاجة يعني كأنها ضد طبيعته، بالعكس كصانع خيرات محب للخير يبقى بيكره الشر. زي ما علمونا الآباء احنا نكره الشر لكن ما نكرهش الشرير. الشرير او الخاطئ هو انسان، إنسان مغلوب من الشر، الشيطان بيضحك عليه، لكن كشر كخطية لازم تكره الكذب وتكره السرقة وتكره الكسل وتكره الشهوات البطالة. كراهيتك للشر تساعدك انك انت تغلبه، انما لو حبيت الشر مش هتغلبه طبعا. فبيقول هذه الستة يبغضها الرب، وسبعة هي مكرهة نفسه. عيون متعالية، اول واحدة يكرهها ربنا، اي اول شر او طبع شرير، العين اللي تبص من فوق، عيون متعالية. اللي هي خطية التعالي او خطية التكبر او الكبرياء. الكبرياء ده خطية سيئة جدا. ليه؟ بيعتبروها الآباء أصعب خطية تعطل الإنسان في خلاصه. والكبرياء خطية ولود، لأنه الكبرياء ده يطلع منه إيه؟ يطلع منه افتخار، الافتخار خطية. يطلع منه غضب، المتكبر سريع الغضب. يطلع منه إدانة، لأن المتكبر يفضل يدين الناس. يطلع منه إباحية، لأن المتكبر يستحل الغلط. المتواضع يخاف يغلط، متكبر تلاقيه حل لنفسه الغلط. الكبرياء يطلع منه ظلم، متكبر ممكن يظلم، ممكن يأذي. المتكبر طبيعته أناني، يحب نفسه، يفكر في نفسه لأنه متكبر. متكبر ما يتوبش لأنه مش شايف نفسه بيغلط. فطبعا دي بتعطل خلاص، لأن واحد شايف أنه صح على طول. متكبر يقع حتى في التجديف مش في الشك. خطية الشك ممكن يعني إيه تتعبنا كلنا. كل توما القديس الرسول العظيم وقع في شك، لكن ما كانش متكبر. فلما ربنا تعامل مع الخطية دي بالتضاع رجع لعقله. لكن لو واحد متكبر الشك يبنى دماغه ويقول ما فيش ربنا ويجدف على الله بسبب الكبرياء. إذن خطية الكبرياء دي خطية صعبة جدا، وهي الخطية العظمى بتاعت الشيطان نفسه، لأنه تصور أنه ممكن يبقى أعلى من ربنا. وهي نفس الحيلة اللي حايل بها الشيطان أبوينا آدم وحواء، تصيران مثل الله. بس وقعوا، عجبتهم الفكرة، تصيران مثل الله، مش محتاجين ربنا، ما تبقوا أنتوا ربنا يعني. فأول خطية هي خطية التعالي. خلي بالكم أنه للأسف الخطية دي منتشر. الناس بتفتكر أنها مش منتشر، لا منتشر. العيون المتعالية، مجرد أنك تنظر بصة عدم احترام لأي إنسان يبقى عندك الخطية دي. مجرد عدم احترامك لأي إنسان، الإنسان ده لأنه أصغر منك سنا، أصغر منك في المقام، في العلم، في الإمكانيات، يجوز تفكيره على قده، يجوز بطيء في حركته، يجوز معلوماته محدودة، يجوز من جنس آخر أو من مجتمع آخر. مجرد أنك لا تحترم أي إنسان هي درجة من درجات الخطية اللي سماها إيه؟ عيون متعالية. في ناس للأسف بتفتكر أنه إمكانياتها وفلوسها تديها أحقية أنها يعني تحترم ناس وما تحترمش ناس. وعشان كده الخطية دي عاوزة أن احنا دايما نراجع ضمائرنا عليه. هل في شخص ما أنت مش بتحترمه أيا كان مركزه؟ لأنك لو ما احترمتوش المسيح يقول لك وأنا في الشخص ده، أنا بعتبر نفسي زي الشخص ده، يبقى أنت مش بتحترمني أنا. والعيون المتعالية عيون جهلة مش حكيمة. ليه؟ لأن العين المتعالية بتنسى إيه؟ بتنسى حقيقة أن العينين دي هتبقى شوية تراب بعد شوية. فعلى يعني بيتعالى على إيه الإنسان؟ من هو الإنسان حتى تذكره؟ الإنسان ده إيه عشان يفضل يتعالى كده؟ خطايا الكبرياء منتشرة، والعالم ينفخ الكبرياء في الناس. عدو الخير ما زال يحب يوقع الناس في الكبرياء. في الحياة الروحية الكبرياء يبان في حاجات كتير. يبان مثلا في عدم الطاعة. في واحد أبو الروح يقول له أنت محتاج ده، اعمل ده، ما يقبلش. ومخه بيقول له أبونا مش فاهم، أو أبونا غلطان، أو ويحلل لنفسه رفض الطاعة اللي بيرفض الطاعة ببساطة هو شخص متعالي متكبر مش عاوز يوطي رأسه. وعدم الطاعة دي بتخرب بيوت، مثلا تلاقي الزوجة مش عاوزة تطيع جوزها، أو الزوج مش عاوز يخضع لمراته، لأن الكتاب قال اخضعوا بعضكم لبعض، وكل ده كبرياء. وياما بيوت خربت بسبب الكبرياء، ياما ناس هلكت بسبب الكبرياء وعدم الطاعة. برضو في مجتمع الكنيسة العيون المتعالية قد تكون متعالية باللي بنسميه البر الذاتي، يعني الفريسيين وهم متدينين جدا كان عندهم عيون متعالية. فاكرين الفريسي والعشار؟ ده الفريسي وهو بيصلي كان عنده عيون متعالية، بيقول أنا لست مثل هذا العشار. ده أنت بتصلي يعني واقف تكلم ربنا وعينك لمحت العشار فتعاليت عليه وفاكر صلاتك مقبولة في الوقت اللي صلاة العشار كانت مقبولة. إلى هذه الدرجة ممكن جوة الصلاة جوة الكنيسة تبقى في عيون متعالية. برضو عدو الخير بالبر الذاتي ده يجعل الإنسان أحيانا يستحل الكلام على الناس، يعني إيه يبتدي يتكلم عن الكهنة وعن الأساقفة ويغلط براحته ويتصور أنه فاهم والناس كلها مش فاهمة، أو يقرأ كلمتين ويصاب بإحساس العلم أنه هو عالم وأنه حكيم وأنه عارف، أنه محدش قاري اللي هو قراه ومحدش عارف اللي هو عارفه. وطبعا ده يجي له بر ذاتي ويجي له عيون متعالية. بينما القديسين كانوا فعلا دارسين وعارفين ويقعدوا زي التلامذة لآخر حياتهم ولا يدعوا العلم أبدا، وممكن بسهولة قديس يقول مش عارف، ما عندوش أزمة أن يقول ما عرفش. أول حاجة نفتكرها تغضب ربنا، يبغضها الله عيون متعالية. احذروا يا أحبائي، لأن حين تتعالى على فقير أو على شخص يعني الناس بتبص له بصة كده وحشة، صدقني ربنا يقول طيب أنا هسيبه عشان إيه يقع في نفس الوضع ده. مرة واحد قال لي أنا فوجئت واحد من قرايبي، يعني جاء قضية واتخد له 6 أشهر فيها. كنت بقى مستغرب إزاي واحد يسيب نفسه لحاجة زي كده، إزاي يعني إنسان محترم يدخل نفسه في سجن يعني مهما كانت التصرفات. قال لي ما فاتش 6 شهور ولبست قضية واتحبست شوي، وكانت حاجة بعيدة تماما عن واقعي وعن شغلي وعن حياتي، ولبست التهمة. وبقيت أقول له رب أنا عارف أنا بدفع ثمن النظرة دي بس، وما كانش بيقول لحد، دي فكرة جواه أنه بص كده لقريبه ده بصت، يعني إزاي تعمل تسيب نفسك لحاجة زي كده. عشان كده المسيح له المجد يقول إيه، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد أيها السامعون. ما تكيلوش للناس، لما تشوف حد ملخبط قول ارحمني يا رب وارحمه. التي أمسكت في ذات الفعل غلطانة، بس مشكلة كل اللي واقفين حواليها كانت إيه، عيون متعالية كلهم بص الله بقرف كده، دي إنسانة شريرة. ربنا يسوع ما كانش عند عينين متعالية، ركع وبص في الأرض جمها لأنه بيدفع ثمن خطايانا، وقال لهم اللي فيكم ما بيغلطش يرميها بأول حجر. يعني أنتوا هترموها بحجر على إيه وفيكم حد بريء؟ فيكم حد ما بيغلطش عشان تدينوها؟ وقال ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم. لما تفتكر خطاياك لن تتعالى، لما تفتكر نهايتك شوية تراب لن تتعالى. ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. هذه 6 يبغضها الرب، و7 هي مكرهة نفس. عيون متعالية، لسان كاذب. تاني حاجة يكرهها ربنا قوي اللسان اللي يكذب. الكذب خطية وحشة قوي برضو في الزمن ده، زي ما في ناس بتتكبر ومش حاسة انها واقعة في خطية كبيرة، في ناس كتيرة بتكذب ومش معتبرة ان الكذب ده مصيبة، بتعتبره شطارة، بتعتبره عادي، ما كل الناس يعني بتكذب. بينما في آيات كتيرة تخوف لدرجة ان في العهد الجديد يقول الكذابون لن يدخلوا ملكوت السماوات، كذابين مش هيدخلوا السماء. والكذب طبعا دي صفة من صفات الشيطان. الشيطان لقبه ربنا يسوع له المجد بلقب ايه؟ الكذاب. إذن الكذاب الأول هو الشيطان، زي ما كذب على آدم وحواء، ما هو كذب قال لهم مش هتموتوا وهم ماتوا بسبب الخطية، لكن كانت أول كذبة إيه؟ اغلط ما يهمكش، كذبة. طلع أنه لا يغلط هيدفع ثمن صعب قوي. وأي خطية بيبقى الشيطان في ودانك بيقول الكذبة نفسها القديمة دي، اغلط هيحصل يعني كذبة، لا هيحصل مصيبة طبعا، كفاية أن أنا هبعد عن ربنا، وكفاية أن أنا هبقى فريسة في إيد الشيطان، وكفاية أن الخطية دي ممكن توديني جهنم، والخطية دي ممكن أتأدب عليها تأديب صعب. لكن كذبة، الشيطان يهون لك أو الغلط قبل ما تغلط، ويضخم لك أو الغلط بعد ما تغلط. كذبة تاني، كذبة تاني يقول لك ما فيش غفران، زي ما قال لك خطية سهلة حصلش حاجة، يرجع يقول لك خطيتك صعبة قوي وملهاش حل وملهاش غفران، والاتنين كذبة. شوفوا بقى، لما واحد بيكذب بيبقى بالظبط ماشي ورا الشيطان، بيقلده بيبقى تبعه، عشان كده سماها لسان كاذب. وخلي بالكم هما قديس أو سليمان الحكيم هيربط السبع خطايا بسبع حاجات في البني آدم، بدأ بالعين وبعدين هينزل للسان، بعدين يتكلم على الإيد، بعدين يتكلم عن الرجل، بعدين القلب، عشان يقول إيه كل حاجة ليها خطيتها. فأوحش ما في العين التعالي، وأوحش ما في اللسان الإيه الكذب. الكذب وحش ليه كمان؟ لأنه يعطل التوبة. الكذاب بيلجأ أنه يكذب فيغطي على خطيته، فالكذب دايما بيشبهوه بورق التين. لما آدم وحواء غلطوا حبوا يغطوا على عملته، فغطوا بكذبة وغطوا بورق تين. ربنا ما عجبوش ورق التين، لأن ده ما يغطيش العملة، لازم ذبيحة، لازم دم. فالإنسان يغلط ويكذب يقوم يغطي الغلط، بينما الحل إيه؟ يغلط ويتوب فيشيل الغلط. إذن الكذب ضد التوبة. أنت لما بتكذب بتتجمل، فبيتهيأ لك أنه الخطية اتغطت أو ما حصلتش. لا، الخطية موجودة ورصدها وحش، والكذب ده مش هيغطي على خطيتك. داود لما أخطأ فوقع في الزنا حب يغطي على عملته، فكذب، كذب كذا كذبة. الأول استدعى الراجل عشان قال إيه يعني يرجع لمراته وتتغطى الحكاية، وما قالوش أنا مستدعيك ليه كذب، لأن الراجل ده في الحرب يعني، قال له أنا محتاج بس أطمن على الحرب. وبعدين فضل يشجعه يدخل بيته، الراجل مرضاش يدخل بيته، قام كذب كذبة صعبة جدا، بعت في إيده جواب مقفول ليؤاب رئيس الجيش يقول له صدره في الوش وسيبه يموت. إلى هذه الدرجة الراجل واخد جواب أعدامه بإيده ومش دريان، ده كذب بقى إيه فن كده. وطبعا كل ده خد عليه داود تأديب فظيع بعد كده. فالكذب مش دايما بيبقى كذبة صريحة، لا ده ساعات تبقى كذبة إيه ملونة كده، أو يعني محبوكة. حنانيا وسفيرة وقعوا في كذب، يعني كونهم حبوا الفلوس برضو غلط، لكن الأوحش من حب الفلوس أن هم كذبوا على رجل الله. في إيه لما تقولوا لبطرس إحنا استخسرنا الفلوس، إحنا ما قدرناش نجيب كل الفلوس، إحنا بصراحة مش عاوزين ندي الكنيسة غير 5% 10%، ما تقولوا ما كان سيحصل حاجة، إنما هم كذبوا. أوحش ما في خطيتهم دي أن هم كذبوا، وكذبوا على رجل الله. تصوروا لما واحد يكون يعني بيكذب على أب اعتراف، طب ده له غفران؟ مالوش غفران خلاص. أنت بتعترف ليه؟ أنت بتضحك على روحك؟ ما هو التائب لازم يجي يشكي نفسه لأب اعتراف. عشان كده احذروا من التجمل في سر الاعتراف، لازم الواحد يبقى يعني صريح جدا مع أب اعتراف، حتى لو تجملت قدام الناس وده غلط، إنما قدام أب اعترافك تتجمل. أنت جاي تقول أنا وحش، مش جاي تقول أنا كويس. حكى لكم حكاية دايما افتكرها هنا. خدمت في السجون فترة، والكاهن القديم اللي بيخدم في السجن حكى لي حكاية لذيذة. قال لي كان بياخد اعترافات، فالمسجون قعد يعترف بحاجات كتيرة، سرقة ومش عارف ايه، وبعدين قال له وبكذب. قال له لا، يعني فضل يعترف وبعدين اداله الحل. اتاري وهو بياخد الحل سرق ساعة ابونا. فبعد الحل قال له نسيت اقول له قدسك ان انا لسه بكذب، عشان يقول انه هو سرق يعني وبيكذب. طبعا مثل هذا الانسان يظن ان الحل غفر له خطيته. لا، هي مش لعبة ومش تمثيلية، التوبة هي التوبة في الاخر. عيون متعالية، لسان كاذب، ايدي سافكة دما بريئا. هنا تلاحظوا ان في تصاعد، ما هو العين المتعالية واللسان الكذاب ما يستبعدش ان الايد تموت. وفي الكتاب المقدس في ايات كثيره سفك الدم بريء، اولهم قايين مثلا. قايين سفك دم بريء، عشان كده المسيح ذكر دم هابيل وقال سياتي على هذا الجيل كل دم زكي سفك على الارض من دم هابيل، ما ينساهوش ربنا. وفي ناس لما تسفك الدم البريء تغسل ايديها، زي عملت مين بقى؟ عملت بيلاطس. بيلاطس قال مش انا اللي موته، عاوز يبرأ ضميره. هو فعلا ما صلبوش بإيده، بس هو بيلاطس خد الحكم، بس هو عاوز يقول اليهود زقوني. طب هي اليهود زقوك تبقى انت بريء؟ لا، لغاية النهاردة بقى التاريخ كله يسجل ايه؟ صلب في عهد ايه؟ بيلاطس البنطي. خلص لبستك، اغسل ايديك من هنا لمئة سنة، هو ده يطلعك بريء؟ لا، انت سفكت دم بريء. ففي واحد يشارك في مؤامرة وبعدين يقول لا مش أنا، بص مش أنا دي، قولها قدام الدنيا، اضحك على الناس، اطلع من حكم قضائي على الأرض، لكن قدام ربنا، قدام ربنا في حاجة زي كده؟ زي حكاية ايه؟ أخاب. أخاب الملك كان نفسه ياخد حق لنبوت اليزرعيل، نبوت مش عاوز يبيع. فأخاب اتضايق، قامت إيزابل عملت هي المؤامرة وجابت شهود زور واتهموا الراجل نابوت اليزرعيلي ده تهمة الفتنة، ان هو جدف على الله، والتجديف اللي يغلط في ربنا كان يرجم حسب الشريعة، ورجم نابوت. هنا أخاب شارك؟ ما شاركش. فأخاب نازل ياخد الحقل بقى بعد موت الراجل ده، قام جاله إليه ودخل الحقل، قال له انت قتلت. هو طبعا ضميره بيقول له ايه؟ انا ملياش زور، انا ما عملتش حاجة. لا طبعا، أنت سفكت دما بريئا، وقال له دمك هينزل في نفس المكان. هل ينفع أخاب يقول له لا مش أنا؟ مش أنا دي تقولها للناس. أيوة مش أنت فعلا حرفا، لكن المؤامرة دي كانت عشان مين؟ وأنت سمحت لمراتك تعملها ليه؟ وأنت غرضك إيه من ده كله؟ مش أنت اللي كسبت من ده كله؟ إذن هناك من يسفك الدم البريء، لكن ما تلبسوش التهمة. وللأسف في قصص كتير على الأرض كده، يطلع واحد منها وكأنه بريء. اللي بيصدر الإرهابيين الشباب ويزقهم يقتلوا الناس الأبرياء، وهو يقول أنا ما مسكتش بندقية ولا رميت قنبلة. أيوه، هو ما مسكش بندقية ولا مسأ ولا عمل حاجة مباشرة، بس هو سفك دما بريئا، لأنه هو اللي بيزق الناس على كده، هو اللي بيعلم بكده. فالأيدي السافكة دما بريئا دي مهما كذبت قدام ربنا مكرهة الرب. ربنا بيكره الظلم وبيكره الأذى، مهما كان يخدع الناس ما يخدعش ربنا. نمرة 4، قلب ينشئ أفكارا رديئة. والتعبير ده من دقته بيفكرنا بما قاله رب المجد يسوع له المجد لما قال إيه؟ من القلب تخرج الأفكار. مسيح قال كده، فسليمان قال المعنى ده، قال قلب ينشئ أفكارا رديئة. يعني إيه؟ الفكر الرديء يطلع من جوه. هنا دخلنا بقى من بره لجوه، من أول العين المتعالية سلوك في تعالي، واللسان الكذاب برضو كلام، والإيد السافكة دم بريء، ده تصرف. إنما دخلنا على إيه؟ ما وراء كل ده إيه؟ قلب. القلب هو اللي ورا ده كله. ما هو القلب المتكبر يخلي العين تعلي، والقلب المظلم يخلي اللسان يكذب، والقلب اللي بيكره الناس يطلع إيد سافكة دم بريئة. فدخلنا إلى العمق بقى الأفكار، لأن قبل أي فعل هناك فكر. افتكروا القاعدة دي، قبل أي فعل هناك فكر. عشان كده احنا لما نصلي نقول الخطايا التي صنعناها بالفعل أو بالفكر أو بالقول أو بجميع الحواس، عشان عارفين أنه ممكن يكون الفكر لسه ما طلعش بس جوه، فتكون خطية زي الحبلة. عشان كده في تفسير كتير من القديسين لما بيقول ويل للحبالة في آخر الأيام، الحبالة قالوا عليها الأباء مش الست الحامل العادية، لا دي ذنبها إيه دي، لكن في واحد يبقى لسه الخطية جوه ما طلعتش بس هي جوه، زي واحد عنده اشتياق للسرقة، هو ما خدش قرار جريء إنه يسرق بس هو نفسه يسرق، ما هي خطية برضه محسوب مع السارقين. واحد بيشتهي موت أخوه يتمنى ينتقم منه بس هو مش قد القرار فما عملش الفعل بس هي حبالة. قلب ينشئ أفكار رديئة. عشان كده كنيستنا علمتنا مش بس تراجعوا على التصرف، راجعوا على الفكر، لأن الفكر مشروع فعل هينتج عنه فعل في المستقبل. الفكر ممكن ياخد وقت شوية لكن بعد شوية هيطلع في شكل تصرف أو في السلوك أو في كلام. فعاوز تقدر تشيل الخطية من جذورها لازم تشيل من الفكر الأول، تنظف أفكارك. فرابع حاجة يكرهها ربنا قلب ينشئ أفكارا رديئة. وهنا بقى إيه؟ بحر من الأفكار. يجوز أنت ما بتكذبش باللسان وإيديك ما بتسفكش دم بريء وعينيك بتلاحظ أنك أنت تحترم الناس، ماذا عن قلبك؟ ماذا عن أفكارك؟ الموضوع بقى إيه؟ ما فيش حد بريء هنا، لا هنا كلنا ما نقدرش نقول أنه من جوانا أنقياء القلب أو أنقياء الفكر، لا ده احنا عاوزين شغل كتير قوي عشان يبقى القلب نضيف خالص والفكر نضيف. ده لازم يكون بيحب الناس جدا وبيحب ربنا جدا عشان يتنقى تماما. قلب ينشئ أفكارا رديئة. أرجل سريعة الجريان إلى السوق، زي ما جاب الإيد يجيب الرجل، فقال الرجل اللي تجري في سكة غلط، سريعة الجريان بتجري في حاجة غلط. وطبعا برضو واحد يتصور انه بيتكلم مثلا عن مشروع قتل، لا صدقني ده اللي بيجري على شغله باهتمام زائد على حساب المبادئ او خدمة ربنا او خدمة الناس، ما هو برضو ارجل سريعة الجريان الى السوق. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله خسر نفسه؟ في واحد عند الفسحة يجري، في واحد عند الفلوس يجري، عند الشغل يجري. طب ما بتجريش على الكنيسة بنفس السرعة ليه؟ وما بتجريش على عمل الخير بنفس السرعة ليه؟ خلي رجليك تتعود تجري على بيت ربنا، تجري على التوبة، تجري على الصلاة، تجري على حاجة مفيدة. أرجل سريعة الجريان إلى السوق، شاهد زور يفوه بالأكاذيب. شوفوا هنا دي خطية مشابهة للسان كاذب، إنما هنا نوع من الكذب، ده نوع بقى اسمه شهادة الزور. الكذب أنواع كتير، يعني في واحد بيكذب خايف، الخوف دايما يجيب كذب، وفي واحد بيكذب تجملا، الرياء أو حب الكرامة يخلي الواحد يكذب. لكن في كذب يجي بطريقة أسوأ من كده، شاهد الزور. شهادة الزور دي حاجة وحشة أوي. ليه؟ لأنك أنت بتتهم شخص بحاجة ما عملهاش، ممكن تأذيه أذية العمر كله، وتدعي عليه ادعاء كاذب. وطبعا مين اللي تمرر من دي؟ ربنا يسأله المجد. جابوا شهود زور مملينهم الكلام وادعوا على المسيح، وقالوا ده ناوي يهد الهيكل، وقال مش عارف ايه، وقال انه هيعمل ثورة ضد قيصر. وبعدين شوفوا يتقال بقى في محاكمة المسيح حكمة جميلة، يقول ومع هذا لم تتفق شهادته. يعني إيه؟ ما هو ليس مكتوم إلا ويظهر. شهادة الزور يا أحبائي لازم يجي اليوم اللي تتكشف. ده قرار إلهي، ده ليس خفي إلا ويعلم. لو أنت اتظلمت بشهادة زور، لو ناس ادعت عليك، هتحاول تدافع عن نفسك، بس أقول لك ما تضطربش كتير. ليه؟ آجلا أم عاجلا الحقيقة لازم هتبان. نظام ربنا كده، حق ربنا كده. وياما تهم بطل وشهادات زور وفي الآخر كله بيبان. فالإنسان الروحاني اللي مسلم لربنا ما بيضطربش، حتى لو شهدوا عليه زور قدام المحاكمة، المسيح كان هادي. مع أن شهادة الزور تغيظ، لأن لما بتسمع واحد بيقول عليك حاجة أنت ما عملتهاش وبيأكد وبيحلف، فعلا حاجة تغيظ. لكن الإنسان الروحاني مسلم وعارف أن ربنا يعني في الآخر إله عادل، وأنه ربنا اللي بيسمح به هو اللي هيوصله. فهنا بيقول حاجة يكرهها ربنا: شاهد زور يفوه بالأكاذيب. وحشة قوي عند ربنا دي. عشان كده أرجوكم يعني راجعوا كلامكم وطلعوا كلمة محسوبة. إذا كنت ما شفتش موقف بتقول حصل ليه، أنت شفته بعينيك؟ طب تتكلم فيه ليه؟ يا ما ناس بإيه من كتر الكلام تطرطش كلام كده، فيقول ده فلان عمل، أنت حضرت أنه عمل كده؟ شفت بعينك عمل كده؟ طب لماذا تشهد بالزور؟ ولا سمعت أنه حد قال عليه كذا؟ طب هو لو حد قال يمكن الحد ده مش مظبوط، أو يمكن فيه مبالغة. صدقوني لو الناس يعني بطلت الحكاوي تلتين الكلام اللي في الدنيا يروح، ويبقى الناس بتتكلم قليل. لأن أغلب الناس بتتكلم بثقة وكأنها شافت وشهدت، وهم لا شافوا ولا شهدوا، بس بيتكلموا خلاص. الناس تحب كده تتكلم وخلاص، وللأسف بيتكلموا بثقة كأنهم دريانين بكل شيء. شاهد زور يفوه بالأكاذيب وزارع خصومات بين إخوة. حاجات يكرهها ربنا: أنك عينيك تبقى عالية على اللي حواليك، ولسانك يكذب، وإيدك تأذي، وقلبك يتوسخ بالأفكار، ورجليك تجري على حاجة مش مظبوطة، وتشهد بالزور، وأخيرا تزرع الخصومة. تزرع الخصومة، زرع الخصومة يعني كونك صعب عليك أو خصمت فترة، خطية طبعا، خطية وحشة. لكن يجوز أنت كإنسان ضعيف جالك وقت زعلت من شخص، وبعدين حيلت نفسك ورجعت من أجل المسيح وحبيته وصلحته. لكن أن تزرع خصومة ده أسوأ من الخصام نفسه. إنك توقع الناس في بعض دي خطية شيطانية، خطية شيطانية. تصوروا إن في أم ممكن تزرع خصام بين ابنها ومراته؟ في حاجات بتحصل كده، وهي تطلع كأنها يعني النهاردة عيد الأم، ما فيش داعي نلخبط، كويسة كل سنة طيبين ماشي. أو العكس، أو بنت يعني تزرع الخصام بين جوزها وإخواته. في ست تعمل كده، تفضل إيه تبس تحط السم كده لغاية ما يخسر إخواته ويقلق منهم ويخونهم. ليه كده؟ طب ما كانوا حلوين قبل ما تدخل عليهم الست دي في العيلة. هي دي حاجة قليلة؟ دي مهما خدمت ومهما عملت خير لا يمكن تتقبل قدام ربنا، لأنها أفسدت المحبة. المحبة دي ربنا، الله محبة، أغلى وصية. احذروا يا أحبائي، قصاد الخطية الوحشة دي فضيلة جميلة اسمها إيه؟ طوبى لصانع السلام. العكس بقى، يبقى اتنين متخصمين وانت عمال تفرك وتحاول عشان يرجعوا اخوات، يرجعوا اصحاب، يا بختك. لانه مهما كانت الزعل انت بتتخطاه. تعالوا نراجع، لألا بقصد او بدون قصد نكون بنتسبب في زرع خصومة. في واحد يقول كلمة كده، الكلمة دي على طول تفسد علاقة بين اتنين. طب ليه تقولها؟ بأي دافع بتعمل كده؟ وفي واحد يحب ياخد ناس في صف، فعشان ياخد ناس في صفه يحب يخسروا بقية الأطراف. فيسيء لبقية الأطراف وهو فاكر أنه كده هياخد الناس في صف. طبعا اللي بيعمل كده ما يعرفش طعم المحب ولا يمكن حياته تبقى فيها سلام بعد كده. زارع خصومات بين إخوة. شغلانة صعبة ده الشيطان ما بيرحمش، العينين ملخبطة واللسان والإيد والرجل والقلب. طب مين اللي ينجو من ده كله؟ نرجع تاني لاقتناء الحكمة. الحكيم هو الشخص اللي يتجنب ده كله، هو اللي يكره اللي ربنا بيكرهه، يكره الشر اللي ربنا بيكرهه، يكره الكذب، يكره الخصام، يكره الفكر الرديء. فاللي بيكره الشر يبقى قلبه مظبوط، عشان كده في آية تقول يا محب الرب ابغضوا الشر، اكره الشر. فيرجع يقول يا ابني احفظ وصايا أبيك ولا تترك شريعة أمك. دي تكررت كتير مش كده؟ ما هي دي مفتاح السفر. يرجع تاني يقول له يا ابني خلي كلام في ودنك وفي قلبك، احفظ الوصية وما تسيبش شريعة أمك. وقلنا دي أمك بالجسد، ست التقية اللي بتخاف ربنا، أو أمك الكنيسة اللي بتربيك عشان تدخل السماء. وصايا أبيك، أبيك بالجسد وأبيك بالروح بالأولى. احفظ وصايا أبيك ولا تترك شريعة أمك، اربطها على قلبك دائما. برضو تعبير مجازي بس جميل، اربطها على قلبك. يعني ايه كلام يبقى على قلبك؟ يعني تبقى حافظه صم، تبقى بتراجعه. في شباب كتير حافظين المواعظ على الجبل، متى 5 و6 و7، واعرف ناس كل اسبوع يسمعوها. ليه؟ ما ربطنها على قلبهم فبيراجعها كل اسبوع من اول بقى. طوبى للمساكين بالروح ولا تحبوا يعني المال واحبوا اعدائكم، كل الوصايا دي راجعها كل اسبوع، ربطها على قلبه عشان عارف هي دي اللي هتنظف قلبه. قلد بها عنقك، وفي الترجمة ظن اليوناني معناها البسها كده زي عقد، زي حلقات في قلادة عنقك. تصوروا كل وصية زي جوهرة، وتصوروا واحدة لابسة عقد مليان مجوهرات غالية. العقد الغالي اللي تتزين به كل نفس، نفس بقى مش ست يعني، كل نفس زينتها وصايا المسيح. الشخص اللي كل وصية محافظ عليها ومركز فيها دي جوهرة غالية جدا. فيبقى العقد بتاعنا كلنا اللي يدينا جمال قدام ربنا هي مجموع الوصايا الإلهية اللي شغلانا طول الوقت. إذا ذهبت تهديك، يعني إيه؟ منين ما تمشي وصايا ربنا تهديك، بدال المواضيع دي مالية عقلك، ما تقدرش تأذي، ما تقدرش تقول كلمة زيادة، ما تعرفش تزرع خصومة، خلاص كلام ربنا شغلك. فهنا بتهديك في خطوتك كلمة ربنا لأنها ملحة على تفكيرك. إذا نمت تحرسك، استغربوا طب إيه علاقتها بالنوم؟ ما هو أصل النوم ده بيطلع في العقل الباطن ما يحدث في الايه في الحياه العاديه. يعني اغلب الاحلام عباره عن ايه؟ تراكمات للذكريات والخبرات اللي بتعدي طول اليوم. فلما تنام كله بيدخل في بعض، فتطلع ايه؟ واحد شفته امبارح على واحد شفته من سنه، على موقف حصل من اسبوع، على موقف حصل مش عارف من يومين، وتلاقي تشكيله كده. طيب لو انت محافظ على يومك نظيف مع ربنا، حلمك كمان يبقى نظيف. فزي ما بتهديك وانت صاحي تحرسك وانت نايم. الكوابيس بتيجي من ايه؟ من الاخطاء اللي بتحصل طول اليوم. المخاوف اللي تيجي في النوم هي نتاج اخطاء بتيجي في الظاهر في الحياة وانت صاحي. عاوز تروق عقلك وانت نايم، روق عقلك وانت صاحي الاول. إذا ذهبت تهديك، إذا نمت تحرسك، وإذا استيقظت فهي تحدثك. يعني أول ما تصحى تلاقي الوصية بتكلمك. ما أجمل الشخص اللي يسمع كتير كلام ربنا أو يقرأ كتير، يصحى على الوعظة اللي كان بيسمعها معلقة معاه أو على الترتيلة اللي كان بيرتلها. فإذا استيقظت هي تحدثك. يا ترى انت اول فكرة بتيجي اول ما بتفتح عينيك ايه؟ اقول لك بتسمع ايه وبتقرأ ايه؟ اقول لك بتفكر فيه. هي لكن بتسمع أخبار الدنيا هتصحى على أخبار الدنيا، مشغول بالجرايد زيادة أول ما هتصحى هتفتكر الجرايد وشكلها. إذا استيقظت فهي تحدثك، لأن الوصية مصباح. فكرنا بكلمة إيه دي؟ سراج لرجلي كلامة. الوصية دي مصباح بتمشي قدامك، بتشد بتشيله كده عشان تمشي وانت شايف. والشريعة نور، وتوبيخات الأدب طريق الحياة. توبيخات الأدب طريق الحياة. مرة واحد بقول له يعني زي ما علمونا في الكنيسة، معلش بدل انت اللي لسه شايل من فلان ومخصمه ما تتناولش. فجي بعدها بشهر يحكي لي، قال لي انا زعلت منك وقلت مش هعترف تاني، لاني انا شايفك مش مقدر زعلي وايه وبتقولي لازم تصالحه وصعب علي. وبعدين قال لي جيت بعد اسبوع عاوز اتناول، ضميري متشكك، انت قلت لي ما تتناولش. فابتديت متغاظ، اجي اصلي مش عارف اصلي ازاي، ما انا كاسر كلام اب اعترافي ومش قادر اتناول. فلقيت نفسي عصبي ومتضايق ومش جاي لي النوم ومفيش حاجه ليها طعم. فمن زهقي قلت خلاص هعمل اللي قال ابونا واخلص. هو بيحكي لي يعني، فقال لي انا مجرد جيت اقول لاخويا بس خلاص بقى خلينا اخوات، لقيته بكى وخدني في حضنه وقال لي انا اللي اسف. وانا قلت يا ريتني سمعت الكلام من بدري. فهنا احيانا الواحد يبقى بيكابر بسبب الكرامه ويبقى مش عاوز يوطي راسه، والشيطان عمال يهيئ له ايوه انت صح، ويمكن ابونا مش فاهم والكنيسه بتبالغ وكلام ربنا كلام صعب والحياه انت مش هتهدى غير كده، مش هتتصلح غير كده. فهنا بيقول ايه؟ توبيخات الادب طريق الحياه. يعني التوبيخ ده هو اللي بيظبط، هو اللي بينور الحياه. بلاش تاخد دايما كلام اللي يفضل يقول لك انت كويس. طب اللي انت كويس دي هتفيدك؟ بتشجع شويه، لكن اللي يقول لك انت غلطان ده بيفيدك اكتر. اللي يقول لك في وشك بحب انت غلطان ما تزعلش منه، بالعكس خد الكلام وراجعه ليكون ربنا اللي بيقول كده. توبيخات الادب طريق الحياه. احنا نحتاج يا احبائي للمواجهات دي، لكن هتستفيد ايه لما يخلص العمر وتقف قدام العدل الالهي وبعدين تطلع غلطان؟ طب هتصلح امتى بقى؟ مفيش فرصة تصلح بعد كده. لحفظك من المرأة الشريرة، ويرجعنا تهاني. المهم سليمان يقول كده ويعملها بعد كم سنة وما يسمعش كلام اللي قاله. لحفظك من المرأة الشريرة من ملق لسان الأجنبي. احنا قلنا بالإصحاحات الأولى بالذات مركز قوي على الطاعة والخضوع للوصية وعلى تجنب الشر بالذات الزنا. دي يعني حاجات عمالة تتكرر لو انتوا واخدين بالكم، لأن الحاجات دي أساسية في الحكمة. لا تشتهين جمالها بقلبك ولا تأخذ بهدبها، لأنه بسبب امرأة زانية يفتقر المرء إلى رغيف خبز. يعني إيه؟ يعني بلاش تشتهيها، لأن في لحظة الشهوة تتصور أن ده جمال وأن ده إغراء وده انبهار ودي حاجة صعبة أوي تقاومها، وبعد الخطية تحس بقرف، تحس إيه اللي أنا عملته ده. فأنا بيقول ما تنبهرش، ما تتشدش، فارمل نفسك. ولا تأخذك بهدبها، لأن طبعا يعني الوحشين دول بيبقوا عاوزين يلبسوا لبس وعاوزين يتجملوا عشان يعني يشدوا للخطية. وهنا معلش مع أنه عيد أم بس لازم أكلمكم، يا أمهات أرجوكم مع كل الفضل اللي ليكم في تربية ولادكم وبناتكم، إزاي تسيبوا اسم المسيح يهان بسبب لبس بناتكم؟ موضوع ده واجع قلبنا خالص ككنيسة، انه تبقى ليلة العيد جاية مثلا وعايلين همه. تصوروا احنا لما نبقى ككهنة عايلين هم ليلة العيد اللي احنا بنستناها. ليه؟ عشان بنسمع كلام بنبقى حاسين ان احنا مكسوفين واحنا واقفين قدام ربنا نصلي من اللبس اللي بيجوا بيه ليلة العيد. بقى اهل العالم يغلطوا في ربنا يوم عيده بسببنا والأمهات ساكتين؟ ده المصيبة الأكبر إذا كانت الأمهات إيه؟ مشاركين. حاجة توجع القلب. طبعا الأبهات مش شغالين برضو في التهمة، يعني ما هم مفروض ليهم كلمة. لكن إذا كان الكتاب بيتكلم عن أنه اللبس المعسر لبس الزانيات، في كلام أصعب من كده بيقوله الإنجيل؟ اللبس الخليع ده، دي كانت لغة الستات الوحشين. النهاردة عشان العالم يمشي في الكلام ده نقوم نمشي وراء وبعدين جايين نصلي؟ فين الصلاة؟ ازاي واحدة لابسة وحش وجاية تصلي؟ تصلي عن ايه؟ وايه في صلاتها هيتقبل قدام ربنا اذا كانت تسببت في هلاك انسان وهي داخلة الكنيسة بسبب منظر؟ وما اسوأ منظر صليب متعلق على جسد يهين جسد المسيح. ده كأنها بتصلب المسيح مرة تانية. أنت يا أمهات عليكوا دور. كلنا عارفين أن الأجساد دي في الآخر شوية تراب. وبعدين كون العالم بيعلم تعاليم، طب ما احنا لينا تعاليم أخرى، الاحتشام والقداسة والنقاوة والجمال الداخلي مش الجمال الخارجي. لكن احنا بقينا بناتنا كأنهم بينافسوا العالم في الشر. أرجوكم احتملوا كلامي، لكن أنا متصور ليوحنا المعمدان جه هنا هيقف على باب الكنيسة، مش هيدخل نص اللي داخلين، مش هيدخلهم القداس خالص. لأنه احنا ساعات بنبقى طيبين زيادة وبنغمض عينينا زيادة ونقول يمكن الناس تاخد بالها، وللأسف الناس مش بتاخد بالها. وطبعا في ناس بتدفع الثمن، بنات صغيرين مش فاهمين بقى، يعني زي ما الناس الكبار بيعملوا يعملوا، وفاكرين ان هو ده الجمال ودي الموضة ويمشوا ورا الكلام ده. ليه اللي قبليهم بيقولوا كده؟ اخواتهم الكبار بيقولوا كده، ما كانتش امهاتهم بتقول كده؟ بيقول لا تشتهين جمالها بقلبك ولا تأخذك بهدبها، لانه بسبب امرأة زانية يفتقر المرء الى رغيف خبز. يعني ايه هي في العبرية؟ يعني يدفع ثمن الزنا رغيف خبز ثم يفتقر بقية عمره، لأنه إيه؟ بياخد لذة يوم بفلوس وفي الآخر يدفع عمره كله أو أبديته كلها بسبب الغلطة دي. وامرأة رجل آخر تقتنس النفس الكريمة، يعني إيه؟ يعني طبعا لا تشتهي مال قريبك. فالنفس الكريمة الغالية العفيفة المفروض عارفة الحدود كويس، لا تنظر إلى امرأة قريبك لتشتهيها، من نظر فقد زنى في قلب النظرة بس. لكن هنا النفس الكريمة دي اللي عايشة بالمبادئ المسيحية، في شيطان بيحاول يوقعها، ممثل في إنسانة وحشة ما عندهاش مبادئ. فهنا احترسوا لأنفسكم، لأنه تعبير تقتنس النفس الكريمة. يوسف العفيف كانت نفسه كريمة، فامرأة شريرة حاولت معاه ما قدرت، لأن نفسه كريمة غالية عند ربنا. حاشا لي أن أخطئ إلى الله وأفعل هذا الشر العظيم. وبالكلمتين دول في الآخر كبر عند ربنا وعملوا حاجة كبيرة قوي. أيأخذ إنسان نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ الحكمة دي جميلة قوي. يعني إيه واحد يتصور أنه هيحضن النار وما يتحرقش؟ يقصد الزنا طبعا، أو يقصد أي حضن غير نقي. إزاي يعني تدخل في حاجة يبقى فيها شهوة غير نقية؟ دي نار يا ابني، نار. ولا تحترق ثيابه، فحطها بشكل رائع. عشان كده القديسين لما كانوا يجاهدوا ضد خطايا الفكر كانوا ساعات يعني يلمسوا النار عشان يتلسعوا، فيفتكروا الآية دي، أو يفتكروا جهنم. خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في جهنم النار، حيث نارهم إيه؟ لا تطفأ ودودهم لا يموت. خير لك أن تدخل الحياة أعور أو أعرج أو أقطع، يعني اخسر أي حاجة، اتحرم شوية في الدنيا، إيه المشكلة؟ بس ما تبقاش النهاية وحشة. أيأخذ إنسان نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ أو يمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه. تعبيرات جميلة وتشبيهات لو قعدت في ذهن كل شاب تحميه من الشر. في واحد هيمشي على جمرة نار وما يتلسعش، ده يتكوي يتكوي. إزاي تحط نفسك في مجال النار ده؟ إزاي مش خايف على أبديتك من نار جهنم؟ هكذا من يدخل على امرأة صاحبه كل من يمسها لا يكون بريئا. طبعا العالم النهاردة حوالينا بره، بالذات بره مصر وداخل على مصر، بيحاول يطلع كل المبادئ القديمة ويفندها. يعني دلوقتي موضوع الزواج نفسه في بعض بلاد العالم بقى موضة قديمة، يعني ما فيش حاجة اسمها جواز، كل واحد يعيش براحته كل يومين مع حد ما فيش مشكلة، بدل متفقين. طب وربنا فين في الموضوع؟ لا ربنا ما هو تركم من بدري. وبعدين الشيطان طمع أكتر، مش كفاية العلاقات المفتحة دي، لا ما هو عاوز بقى يملك الإنسان أكتر وأكتر، فيخلي العلاقات غير الطبيعية كمان. وبعدين ايه، طلعها الى مستوى القانون عشان يبقى بالقانون مصرح، واللي بس يفتح بقه ويقول كلمة. ايه ده كله ده؟ العالم قد وضع في الشرير، وكل ده بيبتدي بلبس خليع، بلبس غير لائق. كل ده بيبتدي بتنازل، ما هي التنازلات ما بتقفش، تنازل يجيب تنازل يجيب تنازل، في الاخر تلاقي الحكاية باظت خالص. هكذا من يدخل على امرأة صاحبه كل من يمسها لا يكون بريئا، لا يستخفون بالسارق ولو سرق ليشبع نفسه وهو جوعان. هنا يعمل مقارنة بين خطيتين، بين خطية السرقة وخطية الزنا، عشان يقولوا بصوا الحرامي لو سرق وقال أصلي كنت جعان ما بتعفهوش من السرقة. طب بقى اللي يقع في الزنا مع امرأة صاحبه ده ايه اللي ممكن يعفيه من الخطية؟ يعني لو واحد حرامي قال كنت جعان فاضطريت اسرق، هل دي بتعذره؟ يعني بتخفف شوية. لكن ايه اللي ممكن يقوله انسان بيسرق مرات انسان؟ دي بقى حاجة لن تغفر ابدا في عرف البشر، يعني مفيش تسامح في دي. فيقول لا يستخفون بالسارق ولو سرق ليشبع نفسه وهو جوعان، يعني ما بيستخفوش بالسرقة، بيقولوا برضو حرامي لأنه استحل يسرق وهو جعان، هيستحل يسرق حتى لو شبعان. إن وجد يرد سبعة أضعاف ويعطي كل قنية بيته، يعني ده لو اتمسك الحرامي بيدوله علقة تمام عشان يدفع اللي وراه واللي قدامه. أما الزاني بامرأة فعديم العقل المهلك نفسه ويفعلها ضربا وخزيا يجد وعاره لا يمحى. يبقى بيقارن بين نتيجتين، الاثنين وحشين بس عاوز يقول طب ده الزنا أسوأ كمان، لأن نوع سيء جدا من السرقة. أنت سرقت بني آدم، هنا سرقت بني آدم من بني آدم تاني، فدي سرقة صعبة أوي. فبيقول الزاني بامرأة فعديم العقل المهلك نفسه يفعله ضربا وخزيا يجد وعاره لا يمحى، لأن الغيرة هي حمية الرجل فلا يشفق في يوم الانتقام. يعني ده موضوع بقى ايه، ما بيتسامحوش فيه الرجال. لا ينظر الى فدية ما، يعني يمكن السرقة بتتعوض بفدية لكن الموضوع ده ما فيهوش فدية. ولا يرضي ولو اكثرت الرشوة، مهما دفع فلوس لا محدش هيقبل، بيبقى الانتقام صعب. هو بيتكلم عن مستوى البشر والعلاقات، الناس بتفكر كده فعلا. فعاوز يقول دي خطية صعبة قوي، ازاي تتساهلوا فيها؟ يبقى بعد ما ادانا سبع حاجات وحشة نهرب منها وقال لنا ارجعوا تاني اسمعوا كلام الحكمة واقتنوها، رجع يقول لنا اهربوا اهربوا اهربوا، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.